والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ثم قال المصنف رحمه الله: وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فكنا نتكلم في الدرس الماضي على ما يجب أن يكون عليه المؤمن من محبته لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال للعباس وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المختار وهو المصطفى من بين سائر الخلق، فهو صاحب المنزلة الرفيعة والنسب الشريف، فهو خيار من خيار. فإن الله جل وعلا اصطفاه من بني هاشم، وبنو هاشم اصطفاهم الله من قريش، وقريش اصطفاها من كنانة، وكنانة اصطفاها من بني إسماعيل، وإسماعيل اصطفاه الله من أولاد إبراهيم. وهذا هو عقيدة أهل السنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق نسبا وأعلاهم منزلة. وعلى هذا فإن بني هاشم أفضل من غيرهم من كان منهم مؤمنا. بنو هاشم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، من كان منهم مؤمنا فهو أفضل من غيره نسبا، ويحبون لإيمانهم ولقربهم من الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة يعتقدون المحبة لآل البيت ويتولونهم ويحافظون على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، لكن لا يغلون فيهم ولا يرفعونهم فوق منزلتهم، ولا يتابعون اليهودية الماجن عبد الله بن سبأ الذي ادعى في في علي رضي الله تعالى عنه الألوهية عندما قال له أنت الله. فأهل السنة يحبون أهل البيت ولكن لا يرفعونهم فوق منزلتهم، فليسوا أنبياء ولا رسل ولا ملائكة، وإنما هم من عباد الله، من كان صالحا منهم فإنه يحب لصلاحه ولقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأما من كان ضالا ومنحرفا فإنه يبغض، كما يشتم أبو لهب في كل عندما يقرأ الإنسان سورة تبت يدا أبي لهب. فمحبة آل البيت معناها توليهم و تفضيلهم على غيرهم دون أن تصل هذه الفضيلة إلى منزلة فوق منزلتهم، ومن كان منهم فاسقا فإنه يبغض لما فيه من الفسق، وأما من كان كافرا فإنه لا يجوز لأحد أن يتولاه.
يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعابده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية.
بعد هذا ذكر منزلة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، فقال إن عقيدة أهل السنة هو أنهم يتولون أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن، وهن أمهات المؤمنين. وتوليهن يكون في النصرة والدفاع عنهن وعن أعراضهن، واعتقاد أنهن أفضل نساء أهل الأرض، لأنهن زوجات خير الخلق عليه الصلاة والسلام، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، لما جاء في قوله تعالى ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. فقوله تعالى من آبائهم وأزواجهم دليل على أن من صلح من الأزواج أنها تكون مع زوجها في الآخرة، وأنها تسمى بزوجته، وأنها تدخل معه الجنة. وأما إذا كانت من أهل النار فلا يحصل هذا، يعني بالنسبة لسائر النساء، وأمهات المؤمنين كلهن في الجنة، فهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، لأنهن من المشهود لهن بالجنة. وعلى هذا فيعتقد الإنسان أنهن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. قال خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده. هنا ينبه المؤلف رحمه الله على أن خديجة هي أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خديجة بنت خويلد، وكان قد تزوجها وعمرها 40 سنة، وسن النبي صلى الله عليه وسلم 25، وكانت امرأة عاقلة ذات خلق عالي، وكان لها مواقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم تتحملها في سبيل مواساته ونصرته وتخفيف آلامه لما يواجهه من مشكلات. وكان أو أعظمها أول ما نزل عليه الوحي في غار حراء، وأتاها وهو مضطرب، وما كان منها إلا أن ذهبت به إلى ورقة ابن نوفل رضي الله عنه، لأن عنده شيء من الحنيفية السمحة ملة إبراهيم، فذهبت به بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة وقصت عليه القصة، فما كان منه إلا أن سل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشره وقال إن هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى عليه السلام، فآمن به. ولا شك أن موقف خديجة رضي الله عنها في مثل هذا الموقف الصعب واختيارها لهذا الإنسان أمر جدا مهم، لأنها ذهبت به إلى من عنده العلم والخبرة، ولم تختر له أقاربها أو إنسانا أحمق، وإنما ذهبت به إلى من يحسن هذا الأمر لأجل أن تسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبين له هذا الأمر من مصدره وأهل العلم. قال وكان لها منه المنزلة العالية، يعني أن خديجة كان لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة عالية، فكان يذكرها بعد موتها ويثني عليها ويصل صديقاتها، وهذا دليل على عظيم منزلتها عند المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأيضا رزق منها أكثر أولاده، حيث أنجبت منه جميع الأولاد ما عدا إبراهيم، فلها ابنان وأربع بنات، القاسم وعبد الله، والقاسم هو الأكبر، وأما البنات فزينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية.
قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.
قال والصديقة بنت الصديق، الصديقة هي عائشة، والصديق هو أبو بكر، فهذه أيضا من أمهات المؤمنين المتميزات صاحبات الفضل العالي، فهي صديقة تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصدقه في سائر معاملاتها، وصبرت على المحنة، محنة الإفك، وكان لها من الفضل الشيء العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء حياته ونشر الإسلام بعد وفاته، فحفظت السنة وبلغتها وكانت آمينة على الوحي، لا تخفي شيئا ولو كان من الأمور الخاصة لأجل إظهار الدين، ولا حياء في الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وهذا دليل على فضل عائشة وأن لها ميزة على سائر النساء. وهل هذا خاص بالنساء اللاتي عشنا معها أو أنه يشمل من قبلها؟ بعض أهل العلم يرى أنه شامل لجميع النساء قبلها وبعدها، وبهذا فضلوها على خديجة. وبعض أهل العلم قالوا لا، إنها تفضل من عاش معها من أمهات المؤمنين وسائر النساء، فخديجة أفضل منها. وبعض أهل العلم قال هذه أفضل باعتبار وتلك أفضل باعتبار، فخديجة أفضل باعتبار السبت ومناصرة النبي صلى الله عليه وسلم وقت المحنة والشدة، وعائشة رضي الله تعالى عنها لها الفضل في وقتها وكذلك في نشرها للسنة وتعليم كثير من الناس لأحكام الدين. ولعل هذا هو الأولى، فكل واحدة منهما لها فضل عظيم باعتبار.
ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبقونهم.
ثم قال المؤلف رحمه الله عن أهل السنة والجماعة إنهم يتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم. الروافض سبق أن تكلمنا عنهم في دروس مضت، وأن عقيدتهم أنهم يوالون آل البيت ويبغضون سائر الصحابة وخاصة أبي بكر وعمر، فإنهم يتبرؤون منهم. ولما اشتد بهم الأمر قالوا لي زيد ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب تبرأ من أبي بكر وعمر، قال معاذ الله وزيرا جدي، يعني أنهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاموا ورفضوه وقال رفضتموني رفضتموني، فسموا الرافض. وهم كثير في زماننا هذا ومن قبله، ولهم عقائد أخرى في أسماء الله وصفاته وكذلك في كبائر الذنوب ومرتكبيها، وغلاتهم يعتقدون بعلي والحسن والحسين الألوهية ويشركونهم مع الله. والمقصود أن عقيدة أهل السنة هي البراءة من منهج هؤلاء، فيتبرؤون من هذه الطريقة التي يعمد إليها الروافض ويبغضون فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقومون بسبهم. فالروافض يبغضون الصحابة ويكرهونهم إلا آل البيت ونفرا قليلا، ويسمحون لألسنتهم بإطلاق السباب والشتام على خير القرون الذين هم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسماهم أصحابه ونقلوا الدين للأمة، فيقوم هؤلاء الضلال بسبهم، وسبهم سب لله وسب لرسوله وسب للدين فوق كونه سبا للصحابة، لأن الله جل وعلا وصف الصحابة بالإيمان، وصفهم بالصدق، وصفهم بالفلاح، وهؤلاء يسمونهم، والنبي صلى الله عليه وسلم سماهم أصحابه، وإذا كان أصحابه عند هؤلاء الضلال غير عدول فهذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، حيث اتخذ بطانة رديئة وصاحب أناسا ليسوا أهل الصلاح، فهذا قدح من هؤلاء الروافض بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يسب أصحابه، وهو أيضا طعن في الدين، لأن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم الذين نقلوا الدين وبلغوه من بعدهم، فإذا كانوا غير ثقات فإن هذا يستلزم أن ما نقلوه غير صحيح، وهذا بائن البطلان وواضح الفساد من هذا المنهج الرديء الفاسد.
وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل.
قال: وأيضا من منهج أهل السنة أنهم يتبرؤون من طريقة النواصب. النواصب عكس الروافض، وهم الخوارج الذين نصبوا العداء لعلي رضي الله تعالى عنه. فالروافض أو الشيعة غلوا في علي، والنواصب غلوا في معاداته، فمنهج أهل السنة أنهم يتوسطون بين الروافض والنواصب، فيحبون أهل البيت ولا يبغضون منهم أحدا، ولكن لا يغلون فيهم ولا يعادون بقية الصحابة، بل يحبون الصحابة جميعا.
ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه الصريح.
ثم بعد هذا ذكر مسألة مهمة وهي ما يحصل أو ما حصل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم من اختلاف في وجهات النظر في بعض القضايا، فقال إن منهج أهل السنة أنهم يمسكون عن ذلك ويكفون عنه، ذلكم أنه بعد مقتل عمر رضي الله تعالى عنه وجد بعض الخلاف وازداد عند مقتل عثمان رضي الله عنه واشتد عند مقتل علي رضي الله عنه أجمعين، فوجد خلاف ووجد بينهم قتال. فما هي عقيدة أهل السنة في هذه الحوادث؟ قال يمسكون عن ذلك. لماذا؟ قال لأنهم يعتقدون أن كل واحد من هؤلاء الصحابة المتباينة وجهات نظرهم أنهم مجتهدون، وأنهم يعتقدون أنهم على حق، والإنسان إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ولا وزر عليه. فكل هؤلاء الصحابة مجتهدون وهم على أجر، وكل واحد منهم لم يقصد منصبا ولم يقصد مالا ولا انتقاما، وإنما كان يظن أن ما هو عليه هو الحق، فهذا الذي دعاه إليه اجتهاده. وحينئذ فيتوقف الإنسان ويمسك عما شجر بينهم ويترضى عنهم. فيعتقد الإنسان أنهم عملوا هذا عن اجتهاد، وإذا كانوا عملوه على اجتهاد فهم على أجر إن شاء الله، لكن منهم من يحصل على الأجر مضاعف ومنهم من يحصل عليه غير مضاعف، وحينئذ فنسكت عما جرى بينهم ولا نفتش فيما شجر بينهم من خصام. قال ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه الصحيح. يقول إن كثيرا من الأخبار، وهذا هو الواقع في كتب التاريخ، دس فيها الشيعة وحاولوا تشويه حال الصحابة رضي الله عنهم، فزوروا كثيرا من الوقائع والأحداث التي ليس لها أصل صحيح، واخترعوا لها وحاكوا لها قصصا وخيالات وكتبوها في التاريخ، فتقبلتها الأجيال اللاحقة فيما بعد على أنها صحيحة. ولهذا في مثل هذه الحوادث لا بد من تحقيقها ولا بد من دراستها كما وتخريجها كما تدرس الأحاديث النبوية، وتخرج بأسانيدها ويعتمد على الصحيح ويحذف ما ليس بصحيح، لأن الشيعة صار لهم دور كبير في نسج قصص لا أصل لها. ومن ذلك ما تقرؤونه في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني وغيره من كتب التاريخ، ففيها الكثير من الغث الذي هو تزوير على واقع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومنها ما هو له أصل لكنه زيد فيه، الواقعة وقعت لكنه زيد فيها وأخمت وأخرجت إخراجا غير صحيح على غير الواقع.
والصحيح منهم هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون.
قال والصحيح منه هم فيه معذورون، يعني أن ما وقع بالفعل وهو صحيح فهم معذورون في ذلك، هكذا يعتقد أهل السنة، لأنهم إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر، فلا أحد منهم يعتبر ضالا، بل هو ينشد الحق لكن بعضهم أصابه وبعضهم لم يصب.
هم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد